بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها. عن عبد الله بن أبي رافع رضي الله عنه قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة يوم الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة: إذا جاءك المنافقون. فقلت له حين انصرف: إنك قرأت سورتين، كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الكوفة. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بهما في الجمعة. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه وسأله الضحاك: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة: بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وأن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. رواه أحمد والنسائي وأبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول رحمه الله: باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها. معلوم أن الحديث لا زال عن الجمعة وأحكامها وكل ما يتعلق بها، والشيخ رحمه الله قد أطال، وهي إطالة كما تلاحظون في محلها. والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة فيها أثار كثيرة ومحفوظ منها كثير، فمن هنا الشيخ رحمه الله كانت له هذه الوقفات. ومن جملة المحفوظات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخص يوم الجمعة، سواء كان صلاة الفجر فيها أو صلاة الجمعة بعد الخطبة، كان يخصها بقراءة سور بعينها بعد الفاتحة. وهذا الباب هو في هذا الموضوع، فيما يقرأ في صلاة الجمعة وفي صبح يومها، يعني في صلاة الفجر. قال: عن عبد الله بن أبي رافع رضي الله عنه قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة رضي الله عنه يوم الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة وفي الركعة الآخرة: إذا جاءك المنافقون. فقلت له حين انصرف: إنك قرأت سورتين، كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الكوفة. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بهما في الجمعة. رواه جماعة إلا البخاري والنسائي. هذا الحديث ظاهر في مشروعية قراءة سورة المنافقون في الركعة الثانية يوم الجمعة، يعني في صلاة الجمعة يوم الجمعة. والركعة الأولى لم تذكر هنا، لكن دلت عليها الأحاديث الأخرى، وهي سورة الجمعة نفسها. ومروان هو مروان الحكم، كان واليا على المدينة، فلما ذهب إلى مكة استخلف أبا هريرة فقام بالولاية، وكان منها صلاة الجمعة. صلى لنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون. الركعة الأولى لم يذكرها، ومستدل لها بالحديث الأخرى وهي سورة الجمعة، ففي الركعة الأولى بعد الفاتحة من صلاة الجمعة يقرأ بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بعد قراءة الفاتحة بسورة المنافقون. وسيأتي سورة أخرى أيضا، وسوف نتكلم كذلك بعد الكلام عن الأحاديث نتكلم عن الأحكام فيما يتعلق بخلاف العلماء في هذه السور وفي ملازمتها، بل حتى إن بعضهم قال بكراهة ذلك على ما سيأتي من وجه الكراهة عندهم. قال وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه وسأله الضحاك: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ على أتاك حديث الغاشية، رواه الجماعة إلا البخاري. كذلك أيضا كان هنا السؤال عن الركعة الثانية، وكان الركعة الأولى لم تكن محل خلاف عندهم، فمن هنا كان السؤال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ يعني على معنى أنه كان يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، في الركعة الأولى بسورة الجمعة بعد الفاتحة، فكان سؤال عن الركعة الثانية، فقال: كان يقرأ في الركعة الثانية بهل أتاك حديث الغاشية، يعني هنا لم يذكر سورة المنافقون. ولا تعارض ولا اختلاف بين الحديثين، وإنما يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يقرأ هذا ومرة يقرأ هذا، على معنى أنه إذا قرأ الجمعة والمنافقون في الركعتين فقد أصاب السنة، وإن قرأ الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية فقد أصاب السنة. وسيأتي أيضا صور أخرى يصيب بها السنة، يقرأ الجمعة والمنافقون، أو يقرأ الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية، أو يقرأ الجمعة أو يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. إذن ثلاث صور أو ثلاث حالات كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيما قرأ بها الإمام فقد أصاب السنة. إن قرأ بالجمعة والمنافقون فقد أصاب السنة، وإن قرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية فقد أصاب السنة، وإن قرأ الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية فقد أصاب السنة. لكن الذي يبدو أنه لو قرأ الجمعة مثلا في الأولى وسبح اسم ربك الأعلى في الثانية أنه لا يصيب السنة، وكذلك لو قرأ سبح اسم ربك الأعلى ثم قرأ في الركعة الثانية سورة أخرى كما لو قرأ الليل إذا يغشى أو الضحى فإنه أيضا لا يصيب السنة. والنحو هذا وقريب منه قرره ابن القيم رحمه الله في الهدي في زاد المعاد، وسوف نشير كذلك أيضا في المجموعة الثانية من الأحاديث فيما يتعلق بصلاة فجر يوم الجمعة فيما يتعلق بالسجدة، هل المقصود سورة السجدة أو أي آية فيها سجدة أو نحو ذلك، سنشير إليه إن شاء الله. والذي يبدو الله أعلم في هذا هو أن التزام السنة والتزام ما ورد هو المطلوب، وإلا معلوم أن القرآن كله فاضل وكله خير كذلك، لكن فيما يتعلق بإصابة السنة ما دام أنها وردت في أيام بأعيانها أو في صلوات بأعيانها والأمر أمر عبادة، فالسنة تكون بالتزام ما ورد، مع أنه جاء أن بعض الصحابة قد يكون أبا بكر أو شيء يقرأ البقرة في سورة الجمعة، لكن على كل حال قراءة البقرة هذه لا تعني أنه لا يقرأ إلا سورة الجمعة والمنافقون أو سبح اسم ربك الأعلى ولا تقع الغاشية، لا، إنما أيضا هناك خلاف في التزام هذه السور، وهل من السنة التزامها أو أنه يأتي بها أحيانا ويترك أحيانا حتى لا يظن وجوبها. أيضا هذا يعني أثاره أهل العلم، وسوف نتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل. وكذلك أيضا هل يسجد إذا قرأ سورة السجدة؟ فإن الحافظ في الفتح أثار هذه القضية، ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة السجدة، لكن هل سجد؟ هذا مما أثاره الحافظ، وكانه يقول أنه لم ينقل، وأورد في ذلك أحاديث وأثارا ضعيفة، فكانه يرى أنه يقرأ ولا يسجد. لكن عدم النقل فيما يبدو والله أعلم لا يدل على عدم الحصول، لأنه قد يكون لم يحصل لأنه معروف عندهم، لم ينقل لأنه معروف عندهم. فالأصل أنه إذا قل السجدة أن يسجد، ثم عدم السجود ليس مشكلة. لو قرأ السجدة ولم يسجد، سواء كان في صلاة أو في تلاوة، فإن معلوم أن سجود التلاوة ليس بواجب، وقد سبق تفصيل القول فيه، سجود التلاوة وسجود الشكر كل ذلك سبق تفصيله. فالمقصود هو أنه يصيب السنة من أتى بما في الركعتين، أما لو أتى بواحدة فكما قرر ابن القيم في الهدي وغيره على أنه قد لا يصيب السنة. فإذا حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في يوم الجمعة في الركعة الأولى، يعني في صلاة الجمعة، في الركعة الأولى بسورة الجمعة، في الركعة الثانية بهل أتاك حديث الغاشية، هذا يدل على أن هذا من السنة، وحديث صحيح أيضا خرجه الجماعة إلى البخاري والترمذي. وحديث النعمان بن بشير الثاني قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين. أيضا هذا يدل على أنه من السنة قراءة سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى وبعد الفاتحة وهل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية بعد الفاتحة في كل من يوم الجمعة ويوم العيد، يعني في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة. ومعلوم أن الشبه وارد من حيث أن الجمعة هي عيد الأسبوع والعيد هو عيد السنة. وأيضا سوف نشير إن شاء الله إلى الحكمة من قراءة هذه السور، وكذلك أيضا في السجدة يوم الجمعة والإنسان في الركعة الثانية الدهر. قال وعن سمرة ابن جندب أو جندب كلها صحيح، جندب أو جندب كلها صحيح، عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، رواه أحمد والنسائي وأبو داود. حديث سمرة هذا قال العراقي إن إسناده صحيح، ووردت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أخرى غير هذه تدل على ما دلت عليه هذه الأحاديث، لكن بعضها لا يخلو من مقال. على كل حال مجموع هذه الأحاديث دلت على أن السنة أن يقرأ هذه السور، وسواء في قراءة الركعة الأولى بالجمعة بعد الفاتحة ثم في الركعة الثانية المنافقون، أو في الركعة الأولى الجمعة وفي الركعة الثانية هل أتاك حديث الغاشية، أو في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الثانية هل أتاك حديث الغاشية، هذا كله من السنة. لكن بعض العلم قالوا أنه لا يلتزم بهذا لئلا يظن وجوبها، لكن فيما يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ذلك، لأن أكثر الأحاديث جاءت بقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، كان مما تدل على المداومة. ولهذا يستدل العلماء بمثل هذه الأحاديث التي تأتي بها كان على المداومة، ولكن أحيانا قد لا تدل على هذا، يقصد كان أحيانا في بعض سياقاتها يفهم منها أنها لا تدل، كمثل قول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فقولها كنت تدل على المداومة، ولكن الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة. فإذا كان هنا استعملت في بابها الذي هو معنى حصول الكينونة، كما لو قلت كان في الدار، محمد كان في الدار قبل قليل، فليس المراد كان هنا الاستمرار، لا، المراد أنه موجود، كان الكونية أو الوجودية، فقد لا تدل على المداومة. أما لو قلت كان فلان يأتينا، يعني هذا معناه تدل على أن ذلك عادة له، أو على أن ذلك عادة له. ولهذا استدل القائلون بالسنية في هذه الحديث على الدوام بقوله كان، وهذا هو الذي يبدو أن من لازمها أنه لا ينكر لثبوت السنة في هذا، ولا عبرة بالقول بأن يظن الناس وجوبها أو يظن الناس لزومها، لا، لأن تعليم الناس السنة هو أولى من تحاشي مثل هذا. فإذا السنة تكون في ثلاث حالات: الجمعة والمنافقون، وسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك عليه غاشية، والجمعة وهل أتاك عليه غاشية. من قرأ بأي منها فقد أصاب السنة كما ذكرنا. وذهب بعض الشافعية رحمه الله إلى تفضيل قراءة الجمعة ثم المنافقون، ولكن الحديث كلها متساوية فيما يبدو، لا في قوة الثبوت ولا في قوة الدلالة، ومن هنا فلا يبدو أن ثمة مجالا للتفضيل، وإنما بأي قرأ فهو كاف إن شاء الله مصيب للسنة. هناك من بعض العلماء قال أنه يكره، لأولا هناك نقل عن مالك أنه قال: أدركت الناس يقرؤون في الركعة الأولى بالجمعة وفي الركعة الثانية بسبح اسم ربك الأعلى. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله، وإذا قال أدركت الناس يقصد أهل المدينة، وهو أدرك بعض الصحابة وأدرك كبار التابعين، فالإمام مالك من التابعين. فقوله هذا ينقله عن الناس، لكنه لم يثبت من حيث الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بقراءة قراءة الجمعة في الأولى وسبح في الثانية. ونقل أيضا عن بعض العلم كأنه يقرأ في الأولى بسورة السجدة وفي الثانية الدهر، على أن هذه في صلاة الجمعة، لكن الثابت أنه أن هذه في صلاة الصبح وليس في صلاة الجمعة. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يستحب شيء من ذلك، وأنه يقرأ ما شاء، أنه لا يستحب شيء من ذلك وإنما يقرأ ما شاء، ولكن الحديث هذا صحيح وثابت. نعم، لو قرأ غيرها لا ينكر، القرآن كله خير، لكن ما دام أنها ثبت في السنة فالأخذ بالسنة وإحياؤها وتعليم الناس لها هذا أمر مطلوب. وذهب ابن عيينة ومنسوب هو كذلك ابن مسعود وأبي إسحاق المروزي أيضا إلى أنه يكره أن يتعمد القراءة في الجمعة بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال لماذا؟ قال لئلا يجعل ذلك من سننها وليس منها، يعني فكأنه يعني أخذ الطرف الثاني، قال إن قراءتها وتعمد قراءتها يعني الفهم أنها سنة، بينما كانه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها لا لخصوصها وإنما صادف أن قرأها، وهذا لا يبدو ظاهرا أبدا، لأنه أن يتوافر النقل وتصح الأحاديث وتثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر كذا وقرأ في الجمعة كذا، وبخاصة أن الجمعة جهرية وهي نهارية، هذا مما تتوافر الهمة والدواعي على نقله. فلا يبدو والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها لا لخصوصها، وإنما ما دام أنه قرأ أكثر من مرة فيما تدل عليه الأحاديث دل على أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن تخص هذه الصلوات بهذه القراءات. ولهذا إن شاء الله القول الصحيح الذي هو جلي ظاهر أن السنة قراءة هذه السور في هذه الصلوات. ومن الحكمة في قراءة هذه السور الجمعة ظاهر الحكمة فيها، سورة الجمعة لأن فيها الحث على الجمعة وعلى المحافظة عليها، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله، وقال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، فالعلاقة ظاهرة. أما المنافقون فأيضا تنبيه إلى أحوال المنافقين وإلى أن الذي يتخلف عن الصلاة والصلوات هو من أو أن هذا من شعار أهل النفاق، ولهذا سورة المنافقون طافحة ببيان خصائص المنافقين، فالقراءة بها تذكير بأحوال هؤلاء من أجل التنفير منها. وفيما يتعلق بسورة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، لم أطلع على شيء يعني قريبا، ولا أظن ابن القيم تكلم عليها لكن لم أطلع عليه قريبا، وإلا هو تكلم عن هذه المواطن وأشار إلى فضل سورة ألف لام ميم السجدة في الفجر، وكذلك هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وسوف نتكلم عن هذا في المجموعة التالية. لكن فيما يتعلق بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتى حديث الغاشية لم أطلع على بيان شيء من الحكمة فيها، ولكن لعل الحكمة والله أعلم، وبخاصة في قوله تعالى في سورة سبح قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قالوا أن الزكاة هنا تزكى زكاة الفطر، والصلاة هي صلاة العيد، وحيث أن الجمعة هي عيد الأسبوع أيضا فهي تشير إلى شيء من هذا، على أن السورة محتوية على خلق الله الإنسان وعلى ذكر الآخرة وعدم إيثار الدنيا، ويوم الجمعة معلوم أنه هو الذي تقوم فيه الساعة، فمن هنا كان ثمة مناسبة، كما أن سورة الغاشية فيها بيان أحوال أهل النار وأحوال أهل الجنة، والجمعة هي هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة، فمن هنا ناسب ذكر هذه السورة، هذا هو الذي يبدو. ولعله تأتي فرصة أو نجد شيئا من كلام العلم فننبه إليه إن شاء الله. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان، وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان، رواه الجماعة إلا الترمذي وأبا داود، لكنه لهما من حديث ابن عباس.
هذان الحديثان حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة هما فيما يقرأ في صلاة الفجر، الحديث السابق كان فيما يقرأ في صلاة الجمعة، وهذا فيما يقرأ في صلاة الفجر، وهو ما قاله في الترجمة وفي صبح يومها، الأول فيما يتعلق في صلاة الجمعة والثاني في صبح يومها. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان، وفي صلاة الجمعة في سورة الجمعة والمنافقين، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. فمقصوده هنا هو ما يتعلق بصلاة الصبح، أما صلاة الجمعة فقد سبق في الأحاديث السابقة، فهو يدل على مشروعية قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة بعد الفاتحة في فجر يوم الجمعة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة في سورة الإنسان أو سورة الدهر، ألا تعالى الإنسان حين من الدهر. وهذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بسنية ذلك الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد وأصحابهما وأهل الحديث كذلك أيضا، وكرهه مالك كره هذا، لكن على كل حال هم محجوجون بالسنة، السنة فيها ثابتة وظاهرة، وإن كانوا معذورين في اجتهادهم رحمهم الله، ولكن من استبانت له السنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وكذلك أيضا أبو حنيفة رحمه الله لا يرى قراءتها، وأيضا هم محجوجون بالسنة كذلك ومحجوجون بما ثبت، فالسنة أحق أن تتبع، وإن كان قد يتلمس لمن لم يبلغ الحديث أو لمن يتأول يتلمس له العذر، ولكن من بانت له السنة وثبتت عنده فليس له أن يدعها، إما تعصبا لإمام أو تعصبا لرأي محض. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان، رواه جماعة. أيضا هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله. ومن الحكمة في قراءتهما هو أن سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة فيها ذكر لخلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وتدرجه في الخلق، وأيضا مصير أهل الجنة وأهل النار، وهذا كله مما يجري يوم الجمعة سواء كان في البعث أو تقوم الساعة يوم الجمعة، وخلق آدم كان يوم الجمعة، وقضايا كلها كبرى تتعلق بالخلق والنشأة وتتعلق بالبعث والنشور، وفي الحساب كلها تجري يوم الجمعة. وحينما تتأمل سورة السجدة تجد أن فيها قضايا كبرى من هذا الباب، فمن هنا ناسب المؤمنين وذي المخالفين، وهذا أيضا يجري يوم الجمعة، فمن ناسب قراءتها هناك. ثم فيما يتعلق بالسجدة هل يسجد أو لا يسجد، قلنا لكم قبل قليل الحافظ قال إنه لم ينقل بطريق ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد، نقل أنه قرأها لكن هل سجد؟ قال لم ينقل. ولكن فيما يبدو والله أعلم كما قلنا أن عدم النقل لا يعني أنه لم يحصل، قد يكون سكت عنه الراوي لأنه معروف ومعتاد، لأن الأصل أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية السجود سجد، إلا ما نقل على خلافه. فعدم النقل لا يعني العدم، أو لا يعني نقل العدم، عدم النقل لا يعني نقل العدم كما هو معلوم. والعراقي ذكر أن جمع من الصحابة فعلوا كعمر وعثمان بن مسعود بن عمر وجمع آخرين، وهذا هو المنقول عن الشافعي وأحمد وأصحابهما، بل هو المعمول به أيضا عندهما وهو السجود. وسجود التلاوة سبق تفصيل القول فيه، بخاصة فيما يتعلق بالسجود في الفريضة والسجود في النافلة ونحو ذلك، ولكن الصحيح أنه إذا مر بآية سجدة له أن يسجد ويشرع له أن يسجد، لكنه لو لم يسجد لا ينكر، لو لم يسجد لا ينكر، سواء كان في الصلاة أو كان في غير الصلاة، سواء كان في فريضة أو كان في نافلة لأنه سنة. ثم أيضا هل المقصود السجدة أو أي سجدة، السورة أو أي سجدة؟ بعض العلماء كان أنه جنح إلى أنه المقصود أي سجدة، ولكن لا يبدو هذا ظاهرا أبدا، وإنما السنة متعلقة بالسورة ذاتها. وأيضا يخطئ كذلك بعض الناس الذين يقرأ جزء من السورة من أجل السجدة ثم لا يكملها، هذا لا يصيب السنة. تلاحظون بعض الأئمة أحيانا يقرأ الآيات التي قبل السجدة وبعدها ثم يركع أو يسجد ثم يركع، مجرد أن يسجد فقط سجود التلاوة يوم الجمعة، وهذا معلوم أنه لا يصيب السنة، بل أخشى أن يكون الالتزام هذا يقرب من البدعة، لأن السنة هي بالاتباع كاملا. وكذلك حال أنه لو قرأ السجدة فقط ولم يقرأ في الركعة الثانية بالدهر أيضا هذا لا يصيب السنة، لأن السنة تكون بالمجموع. وكذلك أيضا الذي يقسم سورة السجدة ركعتين يكتفي بها في الركعتي الفجر، هذا أيضا لا يصيب السنة، هذا لا يصيب السنة، إنما السنة أن يقرأ السورتين كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ.
باب امتداد العدد في أثناء الصلاة أو الخطبة. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وفي رواية: أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة فانفض الناس إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. رواه أحمد والبخاري.
قال: باب في انفضاض العدد في أثناء الصلاة أو الخطبة. تعلمون أنه سبق معنا الحديث عن العدد المشترط للجمعة، هناك من قال 3، وهناك من قال 2 والإمام هو الثالث، هناك من قال 40، هناك من قال 12 إلى آخر. الشيخ هنا بعد أن تكلم على العدد هناك في أول الأبواب قال: باب انفضاض العدد في أثناء الصلاة أو الخطبة. على معنى إذا قلنا مثلا إن العدد المفترض هو 40 وفي أثناء الخطبة قاموا، هل تبطل الجمعة عندما يقول بشرط العدد أو باشتراط العدد؟ أراد الشيخ هنا كأنه أن يشير إلى أنه لا يبطل إذا ابتدأوا منعقدين بالعدد المشترط سواء كان 40 أو 12 أو غير ذلك، أنه إذا انفضوا بعد الشروع في الخطبة لا يضر، كأنه يشير إلى هذا. ولهذا قال: باب انفضاض العدد، العدد يعني المشترط في أثناء الصلاة أو الخطبة. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لا يبقى إلا 12 رجلا أو إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وفي رواية: أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة فانفض الناس إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. رواه أحمد والبخاري. الحديث ثابت كما تلاحظون، ومحصله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فجاءت عير إلينا لعبد الرحمن بن عوف من الشام فيها بضائع فانفتل الناس. بعض العلماء فسر الانفتال بأنهم لم يخرجوا وإنما التفتوا، ولكن هذا لا يبدو، لأنه قال انفض في بعض الألفاظ كما تلاحظون. والآية تقول انفضوا أيضا في سبب نزولها، فالانفضاض يعني الخروج وليس مجرد الالتفات، ومحل الالتفات لا يكون محل عتب، أن يلتفت الإنسان بالخطبة والإمام يخطب هذا ليس محل عتب، إنما العتب أن يخرج، وهذا هو الذي يبدو أنهم خرجوا. فانفتر الناس إليه حتى لم يبقى إلا 12 رجلا. 12 رجلا كما تلاحظون مرفوعة، في الرواية الثانية إلا 12 رجلا. في مثل هذه الحالة يقول النحويون إنه يجوز الوجهان، لم يبقى إلا 12 رجلا فيكون استثناء مفرغ، أو لم يبقى إلا 12 يكون استثناء يعني متصل، فيكون المرفوع هو الضمير المستقر في يبقى، لم يبقى إلا 12 رجلا، فيكون 12 منصوبة. طبعا المثنى مرفوع بالألف ومنصوب وينصب بجر بالياء. فوزلت هذه الآية التي في الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وفي رواية أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فانفض الناس إلا 12 رجلا. الرواية الثانية كأنها تشير إلى أن الانفضاض كان في الصلاة ونحن نصلي، فهل يا ترى انفضوا وهم في الصلاة؟ لا يبدو هذا. العلماء قالوا لا، إن المقصود في الصلاة يعني في الاستعداد للصلاة، لأن من كان في الخطبة ومن كان يستمع هذا قد جاء للصلاة، يسمى يصدق عليه أنه يقول كنا في صلاة الجمعة، وإن كان هو في الخطبة ليس في نفس الصلاة، فمن هنا لا تعارض بين هذين اللفظين. ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فانفض الناس إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. قد يكون ثمة إشكال. أولا الاثنى عشر رجلا الذين بقوا حاول العلماء أن يعرفوا من هم، فيما يبدو منهم الخلفاء الأربعة الراشدون على جهة الجزم، وقيل فيهم العشر المبشرون بالجنة. وعلى كل حال يعني يدلك على دقة العلماء أنهم حاولوا أن يتلمسوا من هم هؤلاء الاثنى عشر الذين بقوا. الذي قد يثير الإشكال هو كيف أن الصحابة يخرجون أثناء خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة في قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، كأنه أيضا ذكر أمرين، ذكر التجارة وذكر اللهو. التجارة أمرها ظاهر في مسألة العير، ولكن اللهو ما المراد باللهو في هنا يعني وإذا رأوا تجارة أو لهوا؟ نعم شيخ، نعم، لأنهم يقول في العادة إذا جاءت العير تصحبها دفوف وتصحبها أشياء يعني تدل على وصولها، فهذا نوع من اللهو. وقد يكون منه كذلك أنه بعض الناس قد لا يكون عنده القدرة على الشراء، وإنما هو نوع من التلهي، نوع من التلهي لأنه أو حب الاستطلاع أو نحو ذلك، وهذا نوع من اللهو، ما دام أنه لا حاجة له فنوع من التلهي. إضافة إلى أنه قال تعالى في مقام آخر في نفس عمار بيوت الله مساجد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، فسمى مجرد الانشغال بالتجارة والبيع له نوع من اللهو. فالانشغال بالتجارة في مقابل العبادة يكون لهوا، الانشغال في التجارة في وجهها ليس لهوا، لكن في مقابل العبادة حينما يقوم السبب في قيامها يكون لهوا. فتفضيل أمور الدنيا على أمور الآخرة هذا نوع من اللهو، فالدنيا في مقابل الآخرة هي لهو، ولكن الدنيا في وجهها ليست لهوا. هذا أيضا وجه واضح. فإذا يمكن يكون له أيضا على اعتبار أنه في مقابل العبادة، كما أن الدنيا في مقابل الآخرة له، بينما الدنيا في بعض صورها مشروع أن الإنسان يتعاطاها، والدنيا مزعة الآخرة، والدنيا خير لمن طال عمره وحسن عمله ونحو ذلك، وهي لهو لمن انشغل بها عن الآخرة. فهذا أيضا وجه من وجوه أن تكون لهوا. وأيضا قال انفضوا إليها، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، بينما التجارة واللهو كان يقول انفضوا إليه أو إليهم أو إليهن، بينما لا كانت تفيد التأنيث الفردية. وقد يكون الضمير هنا على أساس ما إلى التجارة وإلا على الرؤية نفسها، انفضوا إليها إلى الرؤية، فيشمل التجارة واللهو. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، يعني انفضوا من أجل الرؤية. و كما قلنا لك هناك إشكال يظهر فيه كون الصحابة رضي الله عليهم يخرجون والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، حاول العلماء أن يجيبوا عن هذا الإشكال، فبعضهم قال إنه وبخاصة مع قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال الرجال، الرجال هؤلاء من أولاهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ويقام الصلاة. بعضهم قال إن القصة هذه حصلت قبل نزول الآية الثانية سورة النور، يعني سورة الجمعة نزلت قبل، أو آية الجمعة نزلت قبل آية النور. هذا قول، بل قال ابن حجر هذا هو الذي يتعين المصير إليه، وقد يكون في أول الأمر، وقد يكون ما عرفوا يعني تمكن من أحكام الإسلام أو لم يعرفوا الأحكام ولزوم البقاء ونحو ذلك. هذا هو الذي يمكن أن تحمل عليه هذه الآية. والله أعلم، صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عند قوله قال،
نعم،
عند قوله إلا 12 رجلا قال للحرمان،
إيه؟
ليس هذا الاستثناء،
لا فرق إلا نفسه مسلم لم يبقى، هذا اللي قلنا يعني على معنى أنه ليس مفرغا، إيه؟ على الضمير يبقى هو الفاعل، يبقى هو الفاعل، و 12 تكون منصوبة. لا، لو كان بدل كان مرفوع، هو بدل، لا يعني مستثنى منه، مستثنى من الضمير، يعني منه يعني مستثنى من الضمير ليس مفرغا، إنما مستثنى له، لأنه لو كان مفرغا رفع، لو كان مفرغا رفع، لكن مستثنى من الضمير فنصب، كما لو قلت جاء الرجال إلا 12 رجلا. ما معنى قوله تعالى وتعزروه وتوقروه وتسبحوه كتواصيلا؟ طبعا الآية إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا، سورة الفتح، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه كتواصيل. السياق ولله يجوز السماء والأرض وكان الله عزيزا حكيما، إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا، إن أرسلناك شاهدا شاهدا مبشرا ونذيرا، لتؤمنوا بالله ورسوله، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصلة. فبعضهم أراد أن يفصل بين تعزروه وتوقروه وبين تسبحوه، فجعل تعزروه وتوقروه للنبي صلى الله عليه وسلم وتسبحوه لله، لأنه تؤمن بالله ورسوله وتعزروه وتوقر، وإن كان العادة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وتعزر وتوقر بمعنى التعزير والتوقير مع التكريم، كلها بمعنى التكريم والتعظيم. ولا شك أن هذا يجب أن يكون للمصطفى صلى الله عليه وسلم من حيث توقيره وتعظيمه ومحبته، وهذا التعظيم والتوقير لا يكون باللسان كما هو معلوم ولا بالألفاظ، وإن كان أيضا اللسان حق ويجب أن يعظم باللسان عليه الصلاة والسلام، بحيث إذا ذكر يصلى عليه ولا يذكر إلا مع ألفاظ التكريم عليه الصلاة والسلام، لكن أيضا هذا وحده لا يكفي. والركون إلى التعظيم باللسان فقط هذا مع الأسف أنه من المداخل الخطيرة جدا، وإنما التعظيم الحقيقي هو في اتباعه عليه الصلاة والسلام والتأسي به في أفعاله وأقواله وفي كل ما أمرنا بالتأسي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن أعظم مظاهر التعظيم والتوقير هو ألا نقدم بين يدي الله ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره، فهذا هو التوقير. أما التسبيح فلا يكون إلا لله عز وجل، سبحه بكرة وأصيلا. وكان التسبيح قد يحمل على التنزيه، لكن ليس هو، كان التسبيح أصبح الآن مصطلح شرعي خاص بالله عز وجل، ولا في اللغة قد يكون لها وجه بمعنى التنزيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزه فيما هو منه بريء عليه الصلاة والسلام. لكن مقصود التسبيح والله أعلم هنا هو متعلق بالله عز وجل، وبخاصة أنه قال بكرة وأصيلا، وهناك آيات أخرى في هذا المعنى، سبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، سبحه بكرة وأصيلا. وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في سورة غافر أيضا، سبح بحمد في إن في صدورهم إلا كبر ما لا قبلها فسأل السورة. على كل حال على تأتي في نفس سورة غافر، في قبل أن ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله إن في صدورهم إلا كبر ما هم بالغين فاستعذ بالله ولكنك قبلها الآية التي قبلها سبح بحمد ربك أيضا بالعشي والإبكار، نعم بالعشي والإبكار هنا نفس في موجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سبح بحمد ربك بالعشي والإبكار في نفس سورة غافر. فيدل على أن التسبيح مقصود به طبعا تنزيه الله عز وجل، وبخاصة أنه اقترن بالعشي والإبكار وهنا بكرة وأصيلا. فالتعزير هو التوقير للنبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح لله، كما أن الله عز وجل يعزر ويوقر من حيث الإيمان بأسمائه وصفاته، فإن الله سبحانه وتعالى له التنزيه المطلق وله كمال التنزيه سبحانه وتعالى، فنثبت صفاته وأسماءه من غير تشبيه ولا تمثيل، وأيضا من غير تشبيه نعم ولا تمثيل، ونؤمن بها كذلك أيضا أو ننفي عنه ما نفه عن نفسه، وبخاصة ما يتعلق بصفات النقص سبحانه، فنثبتها نؤمن بها أيضا من غير تعطيل، ونثبتها من غير تكييف ولا تمثيل. قوله لغيت ضبطها الشارع بفتح اللام وكسر الغين، وقال لغة في لغوت، هل هذا إذا كان من باب عدا أو من باب لا؟ ولغى يلغو هذا الضم، ولغى يلغي هذا إذا قيل بالكسر، وأشرنا إلى هذا في درس الأمس، لغى يلغي هذا بالكسر وهو وجه، ولغى يلغو وهذا هو الأشهر. فإذا كان يلغو سل لغوت، وإذا كان بالياء يائي فيقول لغيت، وإذا لغت صح هل بالتنوين أو السكون، يجوز فيه الوجهان صح أو صح، وهو ينون يقال صح. هل يجوز دعاء القنوت في صلاة الفجر في الركعة الثانية؟ القنوت ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخلاف في العلماء، وإن كان بعضهم طبعا لا يقول بثبوته، لكن هو ثابت. لكن الخلاف هل المداومة عليه، هل داوم النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، هذا هو محل خلاف. وحقيقة المتأمل للسنة يجد أنه لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، داوم عليه شهرا أو في أوقات حينما كانت شهرا يدعو على رعي الودكوان ويدعو أيضا على بعض صناديد قريش ويدعو المستضعفين أيضا، اللهم أنجي الوليد بن الوليد إلى آخره. ولكنه ما كان يعني يداوم على القنوت، ومن هنا قال مقام العلم أنه يقنط لكن يقنط في النوازل. واليوم الشافعي رحمه الله يقول بسنية القنوت دائما، ويحتج بحديث الأنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط أو لكنه أيضا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في المغرب، وهذا لا يقول به الشافعية. فإذا إما أن يأخذ بالحديثين وإما أن يتركهما، لأنهم قنوت المغرب ثابت كثبوت قنوت الفجر عندهم، فكان يلزم أن يأخذ بقنوت المغرب إذا أخذ بقنوت الفجر، وإلا فهو تفريق بلا فارق. لأن حديث أنس كان الرسول يقنوت حتى فارق الدنيا، كان يقنوت حتى فارق الدنيا. هل يجوز شرب ماء أثناء الخطبة أم لا؟ فيما يبدو الله أعلم، إذا كان الإنسان محتاجا لا مانع، إذا كان الإنسان محتاجا فلا مانع، لكن الذي لا ينبغي وهي عادة انقطعت ولله الحمد، كانت في الحرم، كان هؤلاء الزمازمة كانوا حين يدورون على الناس والإمام يخطب، كان هذا موجود، ولكن لما تغيرت طريقة السقاية ووضعت البرادات هذه الصغيرة يعني انقطع هذا، وإلا ما كان ينبغي أنهم يدرون على الناس بالماء، لأن هذا فيه مشغلة وقد يكون داخلا في اللغو المنهي عنه. هل يجوز للرجل أن يسلم على زوجة عمه؟ وهل يجوز للرجل أن يسلم على زوجة أبيه على وجهها؟ وهل يسلم على زوجة ابن عمه وهي متحجبة؟ زوجة أبيه نعم يسلم عليها، لأنها على معنى يقبل رأسها مثلا، لأنها من المحارم، و لأن الله عز وجل يقول لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. أما زوجة العم فأجنبية تسلم عليها من وراء حجاب وهي متحجبة، وكذلك زوجة ابن العم تسلم عليها وهي متحجبة، لكنك لا تصافحها من غير حائل ولا تجلس أمامك وهي غير متحجبة لأنها أجنبية، لكن تسلم عليها وتسأل عنها عن الصحة وعن الأولاد وعن ما يجري العادة بالسؤال عنه، فهذا لا مانع منه إن شاء الله، لأنها من الأقارب ولها حق القرابة لكنها أجنبية، يعني أجنبية باعتبار وقريبة باعتبار، هي قريبة باعتبار أنها من أسرة وابن عم وبنت عم، وهي أجنبية باعتبار أنها ليس بينك وبينها محرمية من حيث حل النكاح. هل يجوز الحديث في أمور الدنيا في المسجد الحرام وغير المساجد؟ لا، الأولى إذا كان الإنسان في المسجد أن يشتغل في العبادة، يشتغل بالذكر والقراءة والتلاوة والصلاة والتفكر، ولا يتحدث في أحاديث الدنيا، فإن هذا فيه سوء أدب مع المسجد، وقد يكون فيه مشغل أيضا، وقد يقع الإنسان في أمور منهي عنها كالغيبة والنميمة ونحو ذلك. هل يجوز رفع اليدين بعد الغروب بعد الفريضة بدعاء، ومتى يكون رفعها؟ يجوز رفع اليدين إن شاء الله، على معنى أن من رفع يديه لا ينكر عليه، ومن لم يرفع لا ينكر عليه كذلك في جميع الأحوال. وبل الأصل في الدعاء، الأصل في الدعاء أن ترفع اليدين فيه، الأصل في الدعاء أن ترفع اليدين فيه كما دلت عليه السنة والنقول الكثيرة المتوافرة والمتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث الرجل الذي يطل السفر ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ودعائه حينما تأتي صدقات أقوام، ودعائه حينما يعمل أحد من أصحابه يعمل لا يرضاه أو يتبرع منه ونحو ذلك. سبق أن فصلنا شيئا من هذا. فالأصل في الدعاء أنه ترفع عنده اليدين أو ترفع عنده اليدان. ولهذا أيضا جاء في الحديث إن الله يستحي أن يرد يدي عبده سفرين أو نحو من هذا، مما يدل على أن الأصل في الدعاء أن ترفع فيه اليدان. إذا نام الرجل عن صلاة الوتر هل يصليها؟ له أن يقضيها في النهار، أن يقضيها في النهار. إذا دخل المعتكف بعد صلاة الظهر بدون أي شرط، هل يجوز أن يأخذ في صباح اليوم الثاني إذا كانت النية اعتكاف يوم واحد؟ إذا أراد اعتكاف يوم وأراد 24 ساعة فينبغي أن يصلي الظهر، لكنه لو خرج طبعا ليس واجب عليه أن يبقى، لكن لكي يفي بما التزم به أو بما نواه لا بد أن يجلس إلى إكمال 24 ساعة. أما إذا كان يوما حسب العرف وعلى حسب الاصطلاح، أحيانا تكون يوما واليوم يكون من طلوع الفجر، من صلاة الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو اليوم، واليوم هو الليلة ومن الفجر إلى الفجر. وإذا قلت يعني لا، وإن كان الناس الآن اختلفوا إلى حد ما، عرفهم اختلف وتغير، فأحيانا تقول يوم وتقصد به يوم والليلة، فإذا قلت يوما وتقصد اليوم والليلة فغالبا المقصود 24 ساعة. فإذا كان الظهر تخرج من الغد الظهر، لكنك لو خرجت لا شيء عليك، لكنه لا تكون قد التزمت بما أو لا تكون قد قمت بما التزمت به. صرفة المالية لورثة متوفى تعويضا، هل يكون هذا التعويض على قاعدة الإرث أو على رؤوس الأقارب؟ لا، ما دام أنه تعويض عن شيء له سابق، ممتلكات سابقة، فهذا يكون ميراث.